أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط أبو السنان سيد من على رأي الرجل الهمداني تكون العكس، يعني يكون علاقة الكل بأفراده، علاقة الأب الواحد مع أولاده، بينما على رأي المشهور تكون علاقة الآباء المتعددين مع أبنائهم. فقط حبيت أنه أصحح القضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان كلامنا في التطبيب الثاني الثالث أو التنبيه الثالث بحسب التعبيرات، وهو استصحاب الكلي. وقلنا بأن البحث فيه في جهتين: الجهة الأولى في أصل جريان الاستصحاب برحاب الكلي، وتقدم الكلام أن هناك إشكالية في جريان الاستصحاب بالنسبة للجامع وبالنسبة للكلي، إما على مستوى الأحكام أو على مستوى الموضوعات، وتبين عدم تمامية هذا الاعتراض وهذا الإشكال. فلا مشكلة عند الشهيد الصدر وعند غيره في أصل جريان الاستصحاب برحاب الكلي والجامع. والجهة الثانية تتحدث حول أقسام استصحاب الكلي. والشهيد الصدر رحمه الله تعالى قد سلك في الحلقة الثالثة منهجية نوعا ما جديدة من حيث تقسيم الاستصحاب الكلي إلى أقسامه. فذهب الشهيد الصدر إلى أن هذا الاستصحاب الاستصحاب الكلي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، إذ لأننا نحن نريد أن نستصحب الكلي فلا بد من فرض الشك في بقاء هذا الكلي، فمن هذه الحيثية بهذا اللحاظ ينقسم الاستصحاب الكلي إلى قسمين. إذ الشك في بقاء الكلي إما أن يكون مسببا عن حدوث الفرد، يعني نحن في هذه الحال إذا شككنا في بقاء الكلي ما هو منشأ هذا الشك؟ منشأ هذا الشك إذ طارة يكون هو حدوث الفرد، وأخرى لا يكون في هذه الحال شك في بقاء، يكون هناك شك في بقاء الكلي ولكن ليس منشأه هو حدوث الفرد، بل في بعض الأحيان قد يكون ارتفاعه وعدم بقائه، عدم بقائه. مثال الأول كما مثل له الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، الذي يكون فيه الشك ناشئا من الشك في حدوث الفرد، هو أن يعلم الإنسان بكلي الحدث كما لو خرج منه سائل، وهذا السائل مردد بين كونه بولا وكونه منيا، فصار عنده في هذه الحالة علم بالجامع، مردد هذا الجامع ما بين حدث الأصغر والحدث الأكبر. بعد فترة يتوضأ، فبعد وضوئه يصبح عنده شك في بقاء ذلك الجامع وكلي الحدث، إذ لو كان هذا الحدث من أول الأمر متحققا بالحدث الأكبر فهو يقينا باطل، وإن كان متحققا برحاب الحدث الأصغر فيقينا هو مرتفع. فالشك في البقاء الكلي ناشئ عن أصل الشك في حدوث الحدث الأكبر، فمنشأ الشك حينئذ في بقاء الكلي هو الشك في حدوث الفرد وهو الحدث الأكبر، إذ لو كان هذا الكلي من أول الأمر قد تحقق من خلال الحدث الأكبر فحينئذ هو باطل. فلعدم علم بأن هذا الحدث قد تحقق بالأصغر أم بالأكبر، يعني تحقق بالأكبر من أول الأمر، فأشك في بقائه، إذ لعله متحقق في الحدث الأكبر فهو باق، ولعله ليس متحقق في الحدث الأكبر فهو ليس بباق فينشأ شك من هذه النحل. وهناك مثال هذا المثال. وبالنسبة للشك في بقاء الكل الذي لا يكون مسببا عن حدوث الفرد هو الذي نعلم بكلية الإنسان، كما لو رأينا زيد قد دخل المسجد فتحقق عندنا علم بالإنسان بجامع الإنسان في ضمن زيد. بعد فترة شككنا في خروج زيد، هنا شكنا في خروج زيد مطابق لشكنا في بقاء الكلي، إذ الكلي الذي نعلم به متحقق ضمن زيد، وزيد في هذه الحالة قال قد يحتمل أنه خرج، فنشك في بقاء الكلي. فشكنا في بقاء الكلي من هذه الناحية ليس مشككا، ليس مسببا وليس متولدا من شكنا في حدوث الفرد، لا أبدا، بل شكنا كان من خلال ارتفاع هذا الفرد وخروجه من المسجد. فإذا الاستصحاب الكلي ينقسم إلى قسمين من حيث الشك في بقاء الكلي، إذ الشك في بقاء الكلي تارة يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وأخرى يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من حدوث الفرد. لو جئنا إلى قسم الثاني الذي لا يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، فهذا أيضا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الكلي، نحن إذا كنا هكذا قلنا نعلم بكلي الإنسان من خلال دخول زيد المسجد، فهنا علمنا بالكلي وبالجامع علم تفصيلي، وأخرى لا، نعلم بدخول إما زيد أو عمرو، نحن نعلم بدخول من؟ إما زيد أو عمرو. فإذا كان زيد هو الداخل فصار عندي علم الآن بماذا؟ بكلي الإنسان، وبارتفاع هذا الكلي على فرض خروج عمرو، على فرض خروج زيد أول زيد. ولو كان هو في هذه الحالة الذي دخل عمرو فأيضا صار عندي علم بماذا؟ بكلي الإنسان، وعلم به انتفائي على فرض خروج عمرو. فمن أول الأمر عندي علم إجمالي بكلي الإنسان، وبالتالي في هذه الحالة سواء كان الحاضر هو عمرو أم كان الحاضر هو زيد فأنا أعلم بكلي الإنسان على نحو العلم، على نحو العلم الإجمالي. فهاتان حالتان من الحالات التي لا يكون فيها الكلي أو الشك في بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد. فصار نستطيع نحن أن نقسم هذا، فعندي استصحاب الكلي صار عندي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشك في البقاء، طبعا في خلية بقاء الكلي التنسيق أوضح، الشك في بقاء الكلي ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد. القسم الثاني الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد. هذا الحالتان، الحالة الأولى نعلم بالكلي والجامع علما تفصيليا، نعلم بالكلي والجامع علما إجماليا، وهذا سيعرف إن شاء الله تعالى أن أيضا له حل أو قسمان. فبالنسبة للأمر الأول نعلم بالكلي والجامع علما تفصيليا ونشك في بقائه، وشكنا في بقائه نتيجة ماذا؟ نتيجة شكنا في خروج الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي. هنا في هذه الحالة يقين صادق بالكلي وشك لاحق ببقاء الكلي لشكنا في خروج زيد، فأركان الاستصحاب تامة، فيجري الاستصحاب بلا أي مانع على شرط أن يكون هناك أثر مترتب على هذا الجامع، وإلا إذا لم يكن هناك أثر مترتب على الجامع فحينئذ الاستصحاب لا يجري للغوية التعبد به. فبالتالي في هذه الحالة مع وجود أثر يترتب على الجامع فحينئذ نجري الاستصحاب ولا إشكال ما بين أعلامنا في هذا القسم من أقسام الاستصحاب الكلي. وهذا القسم من الاستصحاب الكلي هو المعروف كما تقدم في الحلقة الثانية، القسم الأول من الاستصحاب الكلي، القسم الأول من الاستصحاب الكلي الذي يكون فيه الكلي معلوم، الكلي والجامع معلوما في ضمن فرد ويشك في بقائه من خلال الشك في ارتفاع هذا الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي. أما القسم الثاني أو الحالة الثانية من القسم الأول وهو فيما لو كنا نعلم علما إجماليا بوجود الجامع، كما لو كما مثلنا في هذا نعلم علما إجماليا بوجود كلي الإنسان إما في ضمن زيد أو في ضمن عمرو، ونشك في بقائه لشكنا في خروج زيد أو لشكنا في خروج عمرو، فحينئذ في هذه الحالة بحسب الفرد لو جئنا إلى هذا الكلي هل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب، فلنستعرض أركان الاستصحاب يرحمكم الله، هل هي موجودة في المقام أو ليست موجودة في المقام؟ نأتي ونقول تارة ننظر إلى هذا الكلي بلحاظ مبنى العراقي، وأخرى ننظر إليه بلحاظ مبنى الشهيد الصدر. أما بلحاظ مبنى الهمداني ما في مشكلة، فهو في هذه الحالة ما في مشكلة، سيتبين أنه لا مشكلة من هذه الناحية، ولكن لأنه لا مشكلة تركنا على جنب إن شاء الله نبينه بطريقة. ولكن تارة ننظر إلى هذا الكلي وتفسير الكلي بلحاظ مبنى الشهيد الصدر، وأخرى بلحاظ مبنى العراق. ماذا يقول الشهيد الصدر؟ ماذا يقول العراقي؟ يقول المحقق العراقي أن استصحاب الكلي الذي يتميز به عن استصحاب الفرد أن استصحاب الكلي هو استصحاب للحصة التي هي موجودة في ضمن الفرد، واستصحاب الفرد هو استصحاب للحصة زائد المشخصات الفردية. إذ زيد فيه حصة من الإنسان زائد مشخصات خارجية، تارة يكون الأثر مترتب على من؟ على المركب من الحصة والمشخصات فيكون استصحابا للفرد، وأخرى يكون الأثر مترتب على نفس الحصة فيكون الاستصحاب للحصة يعني للكلي. بينما شهيد الصدر ماذا يقول؟ الاستصحاب دائما دائما لمن؟ للواقع المحكي بالعنوان، للواقع المحكي بالعنوان، وهذا المحكي والحاكي والعنوان تارة يكون إجماليا وأخرى يكون تفصيليا. وقال وشيد الصدر إذا كان الأثر مترتب على العنوان التفصيلي فيكون استصحابا للفرد، وإذا كان مترتبا على العنوان الإجمالي فيكون استصحابا كليا. فهنا في مقام اليقين الصادق موجود او ليس بموجود؟ لو جئنا الى مبنى الشهيد الصدر لوجدنا في هذه الحالة الاثر على من مترتب حتى بالفرد. نعلم بكلي الانسان مرددا ما بين زيد وبين عمرو، وأشك في ارتفاعي بشكنا في خروجي إما زيد أو عمرو. فهنا في هذه الحالة حسب الفرض أن الأثر مترتب على الجامع، يعني على مبنى شهيد الصدر، مترتب على العنوان الإجمالي الحاكي عن الواقع الذي ينظر إليه في الصفحة. فيقين صادق متحقق وشك لاحق في ذلك، في نفس ذلك العنوان الإجمالي، يعني في كلي الإنسان المردد حدوثه من أول الأمر ما بين زيد وبين عمرو. فيقين صادق بكلي الإنسان المعلوم إجمالا، وشك لاحق بنفس ذلك العنوان الإجمالي مع أن الأثر يترتب على الكل على العنوان الإجمالي وعلى كلي الإنسان، فأركان الاستصحاب تامة، فيجري الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب. وأما على رأي الهمداني، الرجل الهمداني، ذاك الرجل الهمداني الذي يؤمن بأن الكلي له وجود استقلالي في قبال وجود الأفراد، لا أنه موجود بوجود أفراده، بل له وجود استقلالي، يعني نقول هكذا، يوجد عندي كلي الإنسان في الخارج ويوجد عندي زيد في الخارج. فهنا أيضا لا مشكلة. لماذا؟ لأن الكلي متحقق، طالما أني أعلم بجامع الإنسان بكلي الإنسان فهو موجود، فأشك في ارتفاعه للشك في ارتفاع الفرد. فبالتالي في هذه الحالة أيضا يقين صادق وشك لاحق مع وجود أثر يترتب على هذا الجامع بوجوده الجامعي الاستقلالي عند الهمداني، فبالتالي نصل فيه. ولكن لو شئنا إلى رأي محقق العراقي، رأي محقق العراقي ماذا يقول؟ الكلي مصاوما الحصان. الآن ماذا نحن نشترط؟ اليقين الصادق بالكلي، صحيح؟ يعني اليقين عند العراقي اليقين الصابر بالحصة. هل عندنا من صابر بالحصة؟ لأنني في هذه الحالة لا أعرف أن هذه الحصة تحققت في دنيا زيد أم تحققت في دنيا عمرو. فالحصة التي أشك فيها ليست هي الحصة التي أتيت هذا القسم، قبل أن أقول هذا، الحصة التي نريد أن نتيقن بها ونصحبها لا ليست معلومة يقينا، بل في هذه الحالة نشك في حدوثها، في حصولها وتحققها في ضمن زيد أم عمرو. هل حصة زيد هي التي دخلت المسجد؟ أم أن حصة عمرو هي التي دخلت المسجد؟ فلا يقينا بالحصة السابقة، بل عندي في هذه الحالة عندي يقين بحدوثها. العقل عندي علم بحدوثها بمعنى في هذه الحالة، يعني أنها تحققت عندي حصة، ولكن لا يوجد عندي يقين بنفس هذه الحصة على نحو التفصيل، بل يوجد عندي في هذه الحالة حدوث صادق ولا يوجد عندي يقين صادق. حدوث صادق لماذا؟ يعني إما أن تكون في ضمن زيد وإما أن تكون في ضمن عمرو، فعندي يقين بحدوثها. فبالتالي في هذه الحالة عندي حدوث صادق ولا يوجد عندي يقين بحدوثها. هذا شوي فيها دقة، لأنه الحدوث غير اليقين. أنا في هذه الحالة إذا عندي حدوث يعني عندي أن هذه الحصة تحققت إما في ضمن زيد أم في ضمن عمرو، ولكن هل عندي يقين بالحصة السابقة؟ لا يوجد عندي يقين. لماذا؟ لأن أي حصة سابقة؟ هل هي حصة زيد أم حصة عمرو؟ فهذا علم إجمالي صادق.
فيوجد عندي حدوث للحصة، حدوث للحصة لا يقين بالحصة. والركن الأول من أركان الاستصحاب هو يقين بالحصة لا الحدوث بالحصة. فلذلك عند المحقق العراقي لا يجب الاستصحاب بلحاظ الشفة الثاني من القسم الأول لاختلال الركن الأول، إذ إذا كنا نعلم علما إجماليا بالكلي وبالجامع فحينئذ لا يقين بالحصة فيختل الركن الأول، بل أكثر من ذلك بل لا شك في البقاء. لماذا لا شك في البقاء؟ طالما أنه الكلي عنده ما هو؟ هو الحصة. الكلي لا شك في البقاء لماذا؟ على فرض أن الحصة ما هي؟ تحققت بزيد، وعلى فرض أنها تحققت بعمرو، صحيح؟ أنها ما تكون حصة زيد وما تكون حصة عمرو. فعلى فرض أنه يوجد عندي يقين صائب، ولكن هل يا أخطار الآن لماذا نحن نشك؟ شكنا، هل شكنا في تلك الحصة المعلومة عنا إجماليا، أم شكنا في الحصة الموجودة في زيد أو موجودة في عمرو؟ فعندما يخرج زيد نحن ونقول في هذا نشك في خروج زيد، فإذا شككنا في خروج زيد هكذا نقول، نقول الحصة التي في ظن زيد هي التي نشك في بقائها، ولكن لم نعلم في حدوثها، ليست هي زيد، هي كلي مرتب ما بين زيد وبين عمرو، فمشكوك البقاء غير متيقن الحدوث، واضح؟ مشكوك البقاء غير متيقن الحدوث، إذ مشكوك البقاء هي حصة في ضمن زيد أو في ضمن عمرو، بينما هناك لا نعلم علما إجماليا بكلية الحصة أو بكلية الإنسان الذي هو الحصة. فلذلك ما هو متيقن على فرض اليقين به ليس هو عين المشكوك، فيختل الركن الثاني أيضا عند المحقق الجوهري. نعم، تقدم عندنا سابقا مبنى لصاحب الكفاية وهو أنه اليقين بالحدوث ليس ركنا من أركان الاستصحاب، بل الركنية عند المحقق الخراساني رحمه الله هي أصل الحدوث. يعني يكفي أن يكون الكلي أو الذي يراد أصحابه حادثا حتى لو لم يكن متيقنا، وهنا في هذه الحال الحصة حادثة فعلا إما في دون زيد أو في دون عمرو، نعم لا يقين بها شيء. فحينئذ في هذه الحالة إذا كنا من الذين نتبنى مبنى الأركان وأن اليقين بالحدوث ليس ركن بل نفس الحدوث هو الركن، فحينئذ مشكلة الركن الأول تكون مرتفعة على بناء على هذا المبنى، حتى لو تبنينا رأي العراقي في تفسير الاستصحاب الكلي. الخلاصة أن الاستصحاب الكلي بلحاظ ركنه الأول له حالتان، الحالة الأولى التي يكون العلم للجامع علما تفصيليا لا مشكلة بين الأصوليين في جريان الاستصحاب بلحاظها، وهذا هو الذي درسناه في الحلقة الثانية، وكنا نقول الاستصحاب الكلي من القسم الأول يجري فيه الاستصحاب بلا خلاف إذا كان هناك أثر يترتب على الكلي. الجديد هو أن هذا الاستصحاب الكلي له حالة ثانية، وهي أن يكون الجامع معلوما علما إجماليا، هنا بناء على تفسير الكلي بأنه العلم بالجامع أو بالعنوان العلم بالعنوان الحاكي عن الواقع حكاية تفصيلية حكاية إجمالية، فحينئذ لا مشكلة في جريان الاستصحاب بلحاظ هذه الحالة القسم الأول، إذ يقين طالب بالعنوان الإجمالي الحاكي عن الواقع الذي يراد استصحابه وشك في بقاء ذلك العنوان الإجمالي. وأما لو قسمنا هذا الكلي على وكذلك رغم ما فسرنا هذا الكلي بناء على رأي الهمداني وأن له رجل الهمداني وأن له وجود مستقل فأيضا وجود متيقن وهذا الوجود المتيقن مشكوك البقاء فيجب الاستصحاب فلا مشكلة. وأما المشكلة فإنها ترد على تفسير الكلي بالحصة كما ذهب إليه الحافظ العراقي إذ لا يقين صاحب بالحصة إذ الحصة من أول الأمر مرددة هي نحو الترديد ما بين زيد وبين عمر بل أكثر من ذلك لا شك في البقاء إذ المشكوك غير المتيقن على قدر اليقين به إذ نحن نعلم بحصة كلية والمشكوك ما هو؟ هو حصة من فرد من الفرد يعني إما من زيد وإما من عمر فما هو مشكوك غير ما هو في هذه الحالة متيقن فيختل الركن الركن الثاني إذا صح التعبير الذي هو أنه لا شك في البقاء واضح إن شاء الله.
فيقول الجهة الثانية ركن الأول ركن الأول بل الركن الثاني وترقينا بل حتى الركن الثاني أيضا يكون مختلا عند محقق العراق. الجهة الثانية في أقسام الاستصحاب الكلي يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد والقسم الآخر الشك في بقائه أي الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه خروج من؟ خروج زيد فبالتالي يشك في خروج الإنسان فيقين سابق بكلي الإنسان وشك لاحق أيضا في بقاء كلي الإنسان. ومثال الثاني أي الذي يكون الشك في بقائه ناشئا من الشك في حدوث الفرد أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاع بعد الوضوء فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر يعني الشك في بقاء الكلين مسبب عن الشك في حدوث الأكبر إذ ما هو منشأ شكنا في بقاء الكلين إذ شكنا في حدوث الأكبر إذ بعد الوضوء إذا كان الحدث الأكبر هو المتحقق فيقينا الكلي باقي يعني الحدث باق وإلا إذا كان متحققا في الأصغر فهو يقين يقينا مرتفع فلشكنا في حدوث الأكبر صار عندنا شك في بقاء الكلي بعد الوضوء. وهذا طبعا حتى نقرب الفكرة بالحلقة الثانية كان الشيخ الصدر يطرح قضية الفرد الطويل والفرد القصير تتذكر وكان يضرب مثالا حول الحيوان ذي الخرطوم فيدور أمره بين فردين إما في ضمن البق أو في ضمن الفيل فحينئذ في هذه الحالة بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام يقينا لو كان هذا الكلي متحقق في ضمن من؟ في ضمن فقر ارتفع إذ البق لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولو كان في ضمن الفيل فيقينا هو باقي للفيل يعمر فصار عندي يقين صادق بحدوث الكلي وهو الحيوان ذي الخرطوم وشك في بقاء هذا الكلي مسبب عن ماذا؟ مسبب عن الشك في أن الفيل هو الذي حقق لنا الكلي. وهناك كما قلنا كنا نجلد الصحاب فيأتي إن شاء الله تعالى بلحاظ من؟ كنا نجد الاستصحاب بلحاظ الكلي لأنه سيأتي عندنا أنه بلحاظ الفرد إما مشكوك الحدوث وإما مقطوع الارتفاع فلذلك في هذه الحالة سيأتي إن شاء الله تعالى أنه بلحاظ الفرد لا يمكن جريان الاستصحاب هناك. بينما في القسم الأول إذا كان هناك أثر يترتب على الجامع فكان بها ونعمة فنجد الاستصحاب بلحاظ الكلي. يأتي الشخص ويقول الأثر مترتب على الفرد فنقول أيضا لا بأس نجري الاستصحاب الفردي فنحن لسنا ملزمين بإجراء الاستصحاب الكلي إلا إذا كان الأثر لا يترتب إلا على الاستصحاب الكلي. ومثال الثاني أن يعلم بحدوث مردد بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه في ارتفاع هذا الحدث وكلي الحدث بعد الوضوء، فإن الشك مسبب إن الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. الآن يأتي إلى القسم الأول، وأما القسم الأول فله حالتان، وهذا كما قلنا أصحاب الكلي من القسم الأول. الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، كما في المثال المذكور الذي نعلم بكلي الإنسان في ضمن زيد ونشك في بقائه للشك في خروج زيد، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا ويشك في خروجه فنشك في بقاء الكلي، يقين طابق شك لاحق أثر مترتب على الجامع، فأركان الاستصحاب تامة يجري بلا خلاف. أما إذا كان الاستصحاب مترتب على الفرد دون الجامع فيكون استصحابا للفرد وللجزئي. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي، وإذا كان مترتبا على الفرد جرى استصحاب الفرد. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال. ما معنى يعني على كل حال؟ يعني سواء كنا من القائلين بمبنى شهيد الصدر أو بمبنى العراقي أو بمبنى الرجل الهمداني، إذ الأركان على جميع هذه المباني متحققة. فسواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، يعني في هذه الحالة لأن الوجود السعي للإنسان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، إذ له وجود استقلالي بلحاظ أفراده، فعلاقته بأفراده علاقة الأب الواحد بأبنائه فهو موجود. وأو الحصة على طريقة المحقق العراقي، باعتبار أن الحصة من كلية الإنسان متعينة في ضمن زيد فهي معلومة الحدوث مشكوكة البقاء فيجري استصحابها. أو الخارج، يعني كون المستصحب هو الخارج أو الواقع بمقدار مرآتية العنوان الكلي كما يرى ذلك الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. فحينئذ هذا العنوان الجامع الملحوظ بما هو عين الخارج، فإذا كان كما قلنا عنوانا إجماليا فيكون الاستصحاب للكل، وإن كان عنوانا تفصيليا فيكون استصحابا للفرد. فأيضا هذا العنوان بما هو مرآة للخارج وحاكم على الخارج فهذا عنوان إجمالي معلوم الحدوث مشكوك البقاء على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة كما بينا. الحالة الثانية من القسم الأول أن يكون الكلي معلوما إجماليا، يعني هنا هذه الحالة أيضا كذلك الأمر، يعني لأننا نتوقع أن أحدكم يقول أنه تقدم عندنا في العلم الإجمالي أنه إذا قلنا أعلم إما بالجمعة أو بالظهر فأنا أعلم علم تفصيلية بالجامع أم لا، عندي علم تفصيلي بالجامع. لذلك حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأفراد، شكوك بلحاظ الأطراف. فهنا شهيد الصدر فرض من أول الأمر، لأن إشكال المطروح أنه بناء على رأي المحقق العراقي لا يقين بالحدوث، بل بالعكس يوجد عندي يقين بالحدوث، عندي يقين بجامع الإنسان حتى لو فسرناه بالحصة، فالحصة متيقنة بالحدوث، لماذا ليست بمتيقنة الحدوث؟ فلذلك بعضهم اقترح أنه لماذا لا، يعني الأولى أن شهيد الصدر كان يعبر لا يعبر أنه معلوم إجمالا، فيقول أن الكلي إما أن يكون متحققا في ضمن فرد إشارة للحالة الأولى، وإما أن يكون متحققا في ضمن فردين يعني في هذه الحالة في ضمن فردين، يعني فرد مردد بعبارة أخرى، في ضمن فرد مردد بين زيد وبين عمرو. هذا حتى نخرج من إشكالية أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، فلماذا في هذه الحالة تقول لا يقين بالجامع؟ بل لا فرق حينئذ بين الحالة الأولى والحالة الثانية، إذ الجامع على كلا الحالتين معلوم علما تفصيليا، كما هو الحال في بيان حقيقة العلم الإجمالي. المهم أنه هكذا بعضهم إشكال. الثانية أن يكون الكلي معلوما إجماليا ويشك في بقائه على كلا تقديريه. ما معنى على كلا تقديريه؟ هو بنفس الشيء بالصدر يوضحها، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد من أول الأمر نعلم إما أن يكون زيد أو خالد، ويشك في بقائه، بقاء من؟ بقاء هذا كلي الإنسان، سواء كان زيدا أو خالد. يعني على فرض أن كلي الإنسان قد تحقق بزيد فيشك في بقائه، وعلى فرض أنه تحقق في ضمن خالد فيشك في بقائه، فيجري أصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه، أي على الجامع. ويقول شيخ الصدر ولا إشكال في ذلك، يعني في جريان الاستصحاب الكلي من القسم الأول في لحاظ الحالة الثانية، حتى لو كان الكلي معلوما علما تفصيليا، بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي أو السعي على طريقة الرجل الهمداني، إذ هذا له وجود مستقل بإزاء وجود أفراده وفي قبال وجود أفراده. وإذا علمنا بالكلي فقد تحقق له وجود، وإذا تحقق له وجود نشك في ارتفاع هذا الوجود للكلي لشكنا في ماذا؟ في ارتفاع الجزء، فيقين صادق وشك لاحق وأثر مترتب على هذا الجامع فتجري بلا إشكال من المراعي. وبناء أيضا لا إشكال بناء على المختار من إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآيتية العنوان الإجمالي، إذ هذا الذي يفرقه عن الاستصحاب الفردي، إذ استصحاب الفردي هو ماذا؟ هو استصحاب الواقع بمقدار مرآيتية العنوان التفصيلي للعنوان الإجمالي، فراجعوا هنا. وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة كما هو رأي المحقق العراقي، فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، لأنه الكلي عنده ما هو مردد بين حصتين، ولا نعلم في هذه الحالة يقينا بحدوث إحدى الحصتين، فكيف يجري استصحابها إذ لا يعلم أن الحصة الحادثة من الإنسان هي حصة ضمن زين أم هي لا الحصة التي هي ضمن خالد؟ فهذا يعني أن الركن الأول وهو اليقين بالمستصحب ليس بمتحقق، فيختل الركن الأول. شوفوا شيخ الصدر ماذا يقول، أي واحد من الحصتين فكيف يجري استصحابها، أما بناء على استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها. اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث، كما هو في هذه الحالة عند مبنى الأخوند الذي لا يشترط اليقين بالحدوث. لأنا يمكن لعله قلت حتى الركن الثاني، هذا سيأتي في القسم الثاني. في القسم الثاني الركن الثاني أيضا ليس به موجود على نفس الطريقة، لأنه حالتان متشابهتان، سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أنه في القسم الثاني من الاستصحاب الكلي. أيضا المحقق العراقي بناء على هذا المبنى عنده نفس الإشكال في عدم وجود الركن الأول وعدم وجود الركن الثاني، وسيأتي منه إن شاء الله تعالى بيانه. ويسمى هذا القسم في كلماتهم، أي قسم؟ الذي يكون الكلي الشك في بقاء الكلي ليس مسببا وليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد، بكلتا حالتين بالقسم الأول من الاستصحاب الكلي، باعتبار أن في كليهما في كلا الحالتين يعلم بحدوث الكلي ضمن فرد ويشك في بقائه للشك في زوال ذلك الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي. هذا تمام الكلام في القسم الأول. أما القسم الثاني فأيضا القسم الثاني له حالتان. القسم الثاني ما هو؟ أي الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد. فهنا في هذه الحالة، الحالة الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد مسبب للشك في بقاء الكلي ولكن مقرونا بالعلم الإجمالي، والحالة الثانية التي ستأتي إن شاء الله تعالى والتي ذكرها شهيد الصدر فيما بعد أن لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي. كيف؟ بهذه الطريقة.
هذا طبعا من الحاكم جدا، لذلك أعطوه أهمية كبرى. الحالة الأولى التي يكون فيها الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدود الفعل، مقرونا هذا الشك بالعلم الإجمالي. ثانيا لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، لأنه مكتب بكل حال. مثال هذه الحالة تقدم لكم، ما هو المثال الذي ضرب في الحلقة الثانية عن الاستصحاب كل من القسم الثاني؟ المثال واضح وهو هذا الذي ضربناه أول الأمر. تردد المثال فرض طويل وقصير الذي إما أن نقول مثال الشر الذي يعلم خروج السائل منه فيعلم به خروج حدث كلي حدث مرتب بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وبعد الوضوء إن كان الحدث الأصغر يقينا فلا تبع وإن كان الأكبر فبالتالي في هذه الحالة يقينا هو باطل، فيكون للتردد في أصل حدوث الحدث بين الأكبر والأصغر بالتسبيح حدوث الوضوء نشك في ارتفاع الكلي. فأيضا مثاله إذا كنا نعلم بكلي الإنسان هذا كلي الإنسان أو بكلي الحيوان بغموم إما أن يكون في ضمن البقي أو في ضمن الفيل، وبعد مرور أيام في هذا الحال نشك في مقام كلي الحيوان بالخرطوم. لماذا؟ لأنه لو كان متحققا في ضمن الفرد فيقينا أن ارتفع، ولو كان متحققا في ضمن الفيل فيقينا هو باطل، فلشكنا في حدوث الفرد الأطوار سوف يؤدي إلى شك في بقاء ذلك الكلي. هذا مثال عرفي ومثال شرعي. والقسم الثاني الذي لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي هذا مثال واضح، هذا الذي يعبر عنه الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، يعني هذا استصحاب كلي من القسم الثاني، وهذا يعبر عنه استصحاب كلي من القسم الثالث. مثاله إذا تذكروا أننا نعلم بحدوث كلي الإنسان في ضمن زيد ولكن ونعلم بخروجنا بخروج زيد ولكن في لحظة خروج زيد نشك في دخول عمرو، فلشكنا في دخول عمرو شككنا في بقائه كلي. إذا تذكروا هذا المثال فحينئذ يقين صادق بكلي الإنسان وشك لاحق بيبقى للشك في حدوث فرد من افراد الانسان من جديد بعد ارتفاع الفرد
الاول.
وتقدم عندكم سابقا انه في لحاظ الفكر الاول المشروع بين الاعلام في لحاظ القسم الثاني يعني القسم الاول من القسم الثاني او الحاله الاولى من القسم الثاني والتي تعرف باستصحاب الكل من القسم الثاني المشهور بين الاعلام جريان استصحابها استصحاب الكل اذا كان الاثر مترتب على الجامع. يعني الان ان الاثر مترتب على ماذا؟ على كليه الحدث وهو حرمه المس المصحف الشريف، فالاثر مترتب على الجامع فلا تصحبه. اما لو كان الاثر مترتب على الفرد دون الجامع فهل يمكن استصحابه؟ لا. لماذا؟ لأنه كان الحدث الأكبر فهو من أول الأمر غير مطلق مشروب الحدوث، وإن كان الأمر هو ده مقطوع الارتفاع، الوضوء مقطوع الارتفاع، حتى لو كان حرق الدين لأنه متيقن الحدوث هو مقطوع الارتفاع، فلا يقيم بلحاظ الفرد، فلا استصحاب بلحاظ الفرد في القسم الثاني. فالقسم الثاني الاستصحاب بلحاظ الكلي هو المشهور، بينما بلحاظ الفرد فأركان الاستصحاب غير موجودة. أما الاستصحاب الكلي من القسم الثالث المشهور على عدم جريانه في هذه الحالة صحيح اليقين بالحدود، ولكن لا يوجد عندي شك في البقاء، إذ اليقين بالحدود في هذه الحالة قد تحقق في ضمن زيد، وهذا الكلي المتحقق في ضمن زيد يقينا قد ارتفع. وأما الشك في البقاء الذي يتصور أنه شك في البقاء ما هو إلا فرد جديد محقق للكلي، أي هذا حدوث جديد مشكوك من أول الأمر، فأركانه الاستصحاب غير موجودة في القسم الثالث، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ولكن هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني بهذا المثال الذي طرحناه وارد عدة اعتراضات ذكر الشهيد مصدق رحمه الله تعالى في الحلقة الثالثة وأيضا في وعوده خمسة اعتراضات. هذا الاعتراض يتنوع طبعا، وبالتالي في هذه الحال مختلفة بحسب المباني. فالاعتراض الأول صراحة مباشرة نحن واضح جدا، إذ أنهم لو رأوا ماذا يوجد عندي؟ عندي كلي الحدث مرتب بين الصغير والكبير بناء على رأي المحقق العراقي الذي يرى في تفسير الكلي المستصحاب أنه الحصة، فهل يوجد عندي يقين بالحصة؟ كلي الحدث وحصة يعني عند العراق، وهذه الحصة التي نريد ان نفرض اننا على يقين منها، هل هي متحققه في اللون الصغير ام متحققه في اللون الكبير؟ فلا يقين بالحصه. فلذلك في هذه الحاله اذا لا يقين بالحصه، لان الحصه من اول الامر مردده ما بين تحققها في ضمن الصغير او في ضمن الكبير، فاليقين الصادق مشكوك، اليقين الصادق غير متحقق، فبالتالي في هذه الحاله يختل الركن الاول من اركان الاستصحاب. بل هنا هذه هي التراقي، نحن ذكرناها اولا، هنا التراقي انه بل حتى الركن الثاني ليس بموجود. لماذا ليس بموجود؟ لانه ما تطرقنا في المثال كلي الحدث مرتب بين الصغير والكبير، ثم بعد ذلك توضأ وضوء صحيح؟ فلو كان الكلي متحقق ضمن الصغير هو يقينا مرتب، ولو كان كلي الحدث متحقق ضمن الكبير فهو من أول الأمر مشكولة صحيح، ولكن هي عبارة أخرى يعني مقطوع البقاء، مقطوع ومقطوع البقاء صحيح. فالآن عندما نأتي إلى مرحلة بمرحلة الشك، في ظرف الشك، عندما نشك في بقاء الكلية، هل نشك في بقاء نفس الكلية التي حدثت سابقا أم نشك في بقاء الكلية بحامل
ذلك؟
موضوع مختلف. أحسن، موضوع مختلف. فالشك في البقاء ليس بمتحقق أيضا، واضح؟ فبناء هذا الاعتراف الأول، بناء على مبادئ محقق الاعتراف القائل بأن الكلي هو الحصة، فلا يقين بالحصة بل لا شك في البقاء أيضا، إذ يدور الأمر ما بين حصة مقطوعة الارتفاع وبين حصة مقطوعة البقاء، فلا شك في البقاء. فمن هنا في هذه الحالة قال بعدم، بناء على هذا المبنى لا بد أن نقول بعدم جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني.
أما القسم الثاني فله حالتان أيضا، الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي كما في المثال المتقدم. أي مثال متقدم؟ هذا الذي طرحه، أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء. وكذلك الأمر مثال آخر هو قضية العلم بكلي الحيوان ذي الخرطوم المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، هذا مثاله أيضا. كما في المثال المتقدم لهذا القسم، فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بماذا؟ بالعلم الإجمالي لأحد الحدثين. وهناك أيضا الشك بالفرد الطويل هو يعني حدوث الفيل مردد مقرون بالعلم الإجمالي ما بين البقي وبين الفيل، بين الفرد الطويل والفرد القصير هنا. والصحيح جريان طبعا الآن هذه الحالة الأولى، أما الحالة الثانية فتأتي بعد الإشكالات الخمسة التي ذكرت. وأما الحالة الثانية من القسم الثاني، أي الحالة الثانية؟ هي التي قلناها، فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا، يعني كما قلنا غير مقرون بالعلم الإجمالي. هذه متمحضة في القسم الثالث من الأقسام الكلية. والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة، أي الحالة الأولى من القسم الثاني والتي يعبر عنها بالاسم الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، إذا كان للجامع أثر شرعي، وإذا لم يكن له أثر فلا معنى للتعبد فلا يجري، ويسمى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. ولكن قد يعترض، وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجود منها كما قلنا هذا الاعتراض وارد على مبنى المحقق العراقي في تفسير الكلي بالحصة دون المشخصات. وأما بناء على رأي الشهيد الصدر أو بناء على أن الكلي هو الوجود السعي كما يرى ذلك الرجل الهمداني، فلا مشكلة في جريان الاستصحاب بلحاظ هذا القسم. ما هو منشأ هذا الاعتراض؟ أنه لا يقين بالحدوث. لماذا؟ نفس الاعتراض الذي تقدم في القسم الثاني في الحالة الثانية من القسم الأول، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا، إذ لا ندري أن الحصة التي نريد أن نستصحبها هل هي المتحققة في ضمن الفرد الطويل أم في ضمن الفرد القصير، لا ندري، فلذلك لا يقين بالحصة. والإشكال هو الإشكال طبعا، فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث. بل شوفوا الترقي هنا، هناك لم يأتي هذه القضية أنه الركن الثاني غير متحقق. لماذا؟ إذ لم نكن نفرض وجود علم إجمالي في ذلك الوقت، يعني أن الفرد الطويل كان مقرونا المسبح للشك في الكلي كان مقرونا من علم الإجمال. إذ في الصورة الأولى لم يكن الشك في الكلي في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل، هنا يوجد. ومن هنا يقول بل ولعدم الشك في البقاء أيضا. لماذا؟ من أي ناحية؟ لماذا الركن الثاني غير متحقق أيضا؟ إذ لا شك في الحصة بقاء. لماذا لا شك في الحصة بقاء؟ لأن الحصة إن كانت متحصلة ضمن القصير فيقينا هي مرتفعة بالوضوء، وإن كانت متحققة في ضمن الكبير يعني في الحدث الأكبر فيقينا هي باقية، فلا شك في الحصة. بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء وهي المتحققة في ضمن الحدث الأصغر، والأخرى معلومة البقاء وهي المتحققة في ضمن الحدث الأكبر. وقد تقدم أن الاستصحاب الكلي هنا الرد عليها ما هو؟ بإنكار اللقمة فقط. واضح؟ إذ هذا الاعتراض مبني على رأي المحقق العراقي في تفسير الكلي، بمعنى يعني استصحاب الكلي هو استصحاب للحصة. أما إذا أنكرنا ذلك وقلنا لا، الصحيح في تفسير استصحاب الكلي هو استصحاب للواقع بمقدار مرآتية أو بمقدار ما يرى مقدار مرآتية العنوان الإجمالي لا، فحينئذ هذا متيقن الحدوث مشكوك البقاء. وقد تقدم أن استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب وقلنا نحن للواقع للفرد. ولكن أي فرد؟ المحكي بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع، لا بمقدار ما يرى باستصحاب العنوان التفصيلي حتى يكون استصحابا للفرد وليس استصحابا للجامع. وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثا إذ تقدم عنده أمس ما كنت، ولكن هذه العبارة قلناها. وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي الكلي أيضا يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج. وهذا العنوان الإجمالي متيقن الحدود مشكوك البقاء، وحسب الفرد يوجد له أثر، فتتم أركان الاستصحاب فيجري إلى إشكال ولا ريب. فالاعتراض الأول ليس بتام على مباني الشهيد الصدر، نعم قد يكون تاما على متن الذي يفسر استصحاب الكل باستصحاب الحصة. أما الاعتراض الثاني فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الاعتراض الثاني إذا تراجعون موجود في المنطقة، منطقة الأصول، بسيط ليس مستعد.